بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ذكر لنا المصنف أنواع لأقسام القياس المركب، القياس الموصول والقياس المفصول، والآن أريد يذكر نوع من أنواع القياسات المركبة اللي مرت علينا دراستها وهو قياس الخلف. قال المصنف: قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف. المورد الأول اللي ذكرنا بقياس الخلف عندما ذكرنا تنبيهات الشكل الثالث من أنواع القياس هناك، وشرحناه هناك بعض الشرح. هناك المصنف عرفه، قال إنه يثبت المطلوب بإبطال نقيضة، وذكر نبذة عن طريقة استعماله في إثبات الأقيسة، وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث. إذا تذكرون بالشكل الثاني استعملناه في إثبات الضرب الرابع اللي كان متكون من سالبة جزئية وموجبة كلية. بالشكل الثالث استعملنا طريقة الخلف في إثبات الضرب الرابع المتكون بالموجبة كلية وموجبة جزئية، ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتران الشرطي تحت عنوان تنبيه. إذا تذكرون المصنف من ذكر تنبيه ذكر بأنه القياس الاقتران الشرطي مؤلف من متصلة وحملية، وهذا لابد يكون على طريقة قياس الخلف. نعم، وهناك ذكر قال واحتفظ بهذه المعلومة، قال سوف تأتينا بالتنبيه، ذكرنا هذا المطلب. نعم، ثم قال ومرة أخرى نبهنا عليه، عبر بنبهنا لأنه ذكر تحت عنوان تنبيه في آخر القسم الرابع من القياس الاقتران الشرطي اللي هو مؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم، يعني بالأصل هو من نوع القياس الشرطي اللي بماذا؟ قضية شرطية متصلة تجتمع مع حملية. ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين، يعني قبل لي يتعرف على قياس الخلف لا مانع يراجع المعلومات اللي ذكرناها على قياس الخلف، تعريفه، طريقة استخدامه في إثبات القياس، إذا راد يتألف من اقتران شرطي مؤلف من متصلة وحملية، قبل أن يدخل في التفصيلات الآتية. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، يعني ما يقدر يستخدم القياس مباشرة لإثبات مطلوبه، فيستعمل طريقة أخرى ودليل آخر لإثبات مطلوبه، أنه لو لم يثبت النتيجة لثبت نقيضها، وإذا ثبت نقيضها راح ندخل في قياس أي ماذا؟ يستلزم منا كذب إحدى المقدمات اللي إحنا فرضنا صدقها، وهذا خلف، إذن فلا بد أن يثبت مطلوبنا، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، يحتال يعني يتخذ الحيلة بمعنى الوسيلة، الوسيلة والطريقة اللي يتخذها الشخص اللي يريد يبرهن على مطلوبه إذا ما استطاع يستدل على مطلوبه بطريق مباشر اللي هو القياس. طبعا عدم استطاع تأمل يعجز بالفاعل أو بالقابل، هو ما يقدر يستعمل القياس لأن ما يعرف أصوله وقواعده وطريقة استخدامه، أو هو يعرف لكن المقابل ما يفهمه، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبة. يعني نقول لو لم يثبت مطلوبنا لصدق نقيضه، ونقيضه يستلزم منا ماذا؟ كذب أحد المقدمات المفروض صدقها، إذن يثبت النقيض مال مطلوبنا يبطل، إذن فلابد يصدق منه مطلوبنا ليثبت صدق مطلوبه. لماذا؟ لأن النقيضان لا يكذبان معا، يعني إذا المطلوب مالنا كاذب نقيضه يكون لابد يكون صادق، وإذا نقيض مطلوبنا كان هو الكاذب إذن لابد مطلوبنا يكون هو الصادق، وإلا النقيضان لا يكذبان معا لأن هذا شيء يلزم منه ارتفاعهم معا وهذا باطل بضرورة العقل. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخلف، لهذا احنا سابقا عرفنا قلنا هو إثبات المطلوب بإبطال النقيض. نعم، ولذا أشرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. وقلنا هناك إذا تذكرون أخوتي، قلنا طريقة الخلف يمكن استخدامها في جميع أنواع أشكال القياس، كل أنواع نتائج القياس نقدر نستعمل طريقة الخلف. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه قياس مركب. هسه راح إن شاء الله المصنف يبين لنا شنو سبب تركيبه، ولهذا احنا ذكرنا في هذا المطلب مطلب أنواع القياسات المركبة، ويثبت المطلوب بخلاله من خلال إبطال نقيضه. يعني نقول لو لم يثبت مطلوبنا لصدق نقيضه، ونقيضه يثبت بطلانه، لأنه نتيجة تكون خلف لأحد مقدمات القياس المفروض صدقها اللي راح يثبت عن طريق كذبها، إذن سوف يبطل النقيض فيثبت المطلوب. أما أنه قياس مركب، ما هو السبب؟ الآن راح يجيب المصنف. قال فلأنه يتألف من قياسين اقتران شرطي مؤلف من متصلة وحملية وقياس استثنائي. الآن راح يبينه، يبين المصنف طريقة أنه قياس الخلف هو أصلا من نوع القياس المركب. كيفيته: إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها، ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخلف. يعني كيف نثبت طريقة الاستدلال بقياس الخلف؟ خلنا نرجع إلى بعض الموارد اللي احنا استعملنا بها قياس الخلف، اللي هي منه إثبات نتائج ضروب الأقيسة. مثلا لنختار منها من باب المثال الضرب الرابع من الشكل الثاني. إذا تذكرون الضرب الرابع من الشكل الثاني من متكون من موجبة كلية وموجبة جزئية، فالمفروض صدقه سين با ميم. هاي أخوتي الرموز فسرها، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، هذا سالبة جزئية. وأيضا المفروض صدقه كل جيم ميم، يعني كل ذهب معدن، هاي موجبة كلية. احنا شندعي انه هذا القياس المتألف من سالبة جزئية في صغرى وموجبة كلية في كبرى نتيجة سوف تكون سالبة جزئية سين با جين، يعني بعض الجسم ليس بذهب، بعض الجسم ليس بمعدن صغرى وكل ذهب معدن. احذف معدن، الحد الأوسط المتكرر اللي جاء محمول في كلا المقدمتين لأنه من الشكل الثاني، إذن النتيجة سوف تكون بعض الجسم ليس بذهب. هذا المدعى، احنا ندعي صدق هاي النتيجة. وخلاصة البرهان نستعمل طريقة الخلف، بالخلف أن نقول لو لم يصدق المطلوب، من هو مطلوبنا؟ بعض الجسم ليس بذهب سين باء جين، لصدق نقيضه. طبعا النقيض السالبة الجزئية من هو؟ الموجبة الكلية. ونعم، ولكن نقيضه ليس بصادق، لأنه صدقه شي يستلزم الخلف، يعني يستلزم خلف صدق أحد مقدمات المفروضة صدقها، وهذا خلف ما فرضنا صدقه، فيجب أن يكون المطلوب صادقا. وهذا طبعا ليش قال خلف تسميته بالخلف؟ لأنه هذا يؤدي إلى خلاف المفروض كما يفهم من عبارة المصنف. ولهذا هم أحد الأقوال في تسمية قياس الخلف بقياس الخلف، ليس مقياس الخلف، لأنه يؤدي إلى خلاف ما هو مفروض الصدق. طبعا لفظة الخلف أكو قراءتين بها عند المناطق، البعض يقرأها الخلف بضم الخاء، وبعض يقرأها الخلف بفتح الخاء. الخلف هذا يلائم سبب تسميته أنه يؤدي خلاف المفروض صدقه، واللي يقرأها بالخلف يعني بفتح الخاء هذا يلائم تسميتها أنه ينتقل إلى إثبات المطلوب من خلال نقيضه، يعبرون عنه من خلفه من ورائه. أكو سبب، أكو وجهين لسبب تسميته بقياس الخلف. الوجه الأول هذا اللي ذكره المصنف، أنه يؤدي إلى خلاف ما هو مفروض الصدق، فلهذا اسمه قياس الخلف بضم الخاء. واللي يقرأه بفتح الخاء يقول قياس الخلف، هذا يلائم سبب تسميته أنه ينتقل إلى المطلوب من خلفه من ورائه والذي هو نقيضه. يعني إحنا نثبت مطلوبنا من وراء المطلوب، من خلف المطلوب اللي هو النقيض، بأبطال النقيض. نعم، هذا سبب تسميته بقياس الخلف أو الخلف. فيجب أن يكون المطلوب صادقا، لأنه إذا النقيض باطل كاذب ليس بصادق، لابد يصدق ماذا؟ نقيض، يصدق مطلوبنا لأنه هو نقيضه، والنقيضان قلنا ما يكذبان معا. وهذا كما ترى هو قياس استثنائي يستدل على كبراه بلزوم الخلف. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتران شرطي مؤلف من متصلة، يعني نأتي بقضية شرطية متصلة مقدمها المطلوب، يعني مطلوب إثباته منفيا، وتاليها نقيض المطلوب، يعني نقيض ما مطلوب إثباته، هذا أولا، ومن حملية مفروضة الصدق. وتفصيل البرهان بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه، لأن المصنف شو اختار نعم المثال اللي اختاره اللي هو الضرب الرابع من الشكل الثاني. قال أولا نأخذ نقيض المطلوب، احنا شنو المطلوب إثباته؟ سين با جين، السالبة الجزئية، بعض الجسم ليس بذهب. السالبة الجزئية منو نقيضها؟ الموجبة الكلية، كل با جين، كل جسم ذهب. هذا أخوتي فسروه نقيض المطلوب كل باء جين، اكتب عليه موجبة كلية، هي نقيض للسالبة الجزئية، ومعناها بالمثال كل جسم ذهب. الآن خذنا النقيض ونضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى. إذا رجعنا لقياسنا مال الضرب الرابع من الشكل الثاني، الكبرى مفروضة الصدق منه كل جين ميم، كل ذهب معدن، خنضمها ونألف قياس من الشكل الأول. فيتألف منها قياس من الشكل الأول كالآتي، كل باء جين، هاي من أخذناها كل باء جين، هاي النقيض، كل جسم ذهب، فسرها اكتب عليها كل جسم ذهب، هاي اكتب عليها صغرى، وكل جين ميم، يعني كل ذهب معدن، هاي من أتينا بيها؟ من نفس كبرى قياس الأصل. الآن حصل عندنا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط هو ذهب جاء محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، خلنا نحذفه. الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية من أضربة من ضروب قياس الشكل الأول ينتج موجبة كلية، فينتج إذن كل باء ميم، يعني كل جسم معدن. ثم هاي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى. اثنين، ثم نقيس هذه النتيجة الحاصلة، يا هي كل باء ميم، كل جسم معدن الحاصلة اللي احنا حصلنا عليها من ألفنا قياس من الشكل الأول، نقيسها المن إلى المقدمة الأخرى، المقدمة الأخرى اللي ما احنا أخذناها بالقياس، منية الصغرى، سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، اللي هي طبعا أيضا مفروضة الصدق على اعتبار احنا اعتبرناها صغرى مفروضة الصدق، وهي سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، سالبة جزئية. فنجد إنها إنهما من أمة، النتيجة اللي حصلناها كل باء ميم كل جسم معدن، والصغرى مفروضة الصدق بقياس الأصل سين باء ميم بعض الجسم ليس بمعدن، نقيضان. شنو السبب؟ لأن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، نعم نقيضان. فأما أن تكذب السين باء ميم اللي هي بعض الجسم ليس بمعدن اللي إحنا فرضناها مفروضة الصدق في صغرى قياس الأصل، وهذا خلف، خلف ما هو مفروض الصدق، والمفروض صدقها، وهذا خلف. شنو يعني خلف؟ يعني خلاف المفروض، خلاف ما هو مفروض صدقه، أي خلاف ما فرض من صدقها. وأما أن تكذب هذه النتيجة الحاصلة، من هي النتيجة اللي حصلناها؟ اللي هي كل باء ميم، كل جسم معدن، وهذا هو المتعين. لماذا؟ لأنه القياس من الشكل الأول من حيث الهيئة صحيح، بس النتيجة اللي حصلنا عليها باطلة وكاذبة بسبب المادة، بسبب أنه النقيض هو الكاذب. فإذا ثبت أنه هو الكاذب، ثبتنا كذب النقيض، إذن يثبت مطلوبنا اللي هو نقيضه، وهذا هو المتعين. يعني المتعين أن نفرض أنه منه الكاذب، مو الصغرى اللي احنا فارضين صدقها، بل كن نفرض أنه هاي النتيجة اللي حصلناها من القياس الشكل الأول اللي احنا هيئناه هي اللي هي الكاذبة. وسبب كذبها ماذا؟ أنه أحد المواد اللي استخدمناها فيه هو ماذا؟ باطل، اللي هي منه؟ كل جسم ذهب. هو هذا سبب البطلان، كل جسم ذهب هو سبب لنا بطلان النتيجة. هاي ثانية. ثالثا، ثم نقول حينئذ، يعني حين فرض أن النتيجة الحاصلة كل جسم معدن هي الكاذبة، لابد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة ناشئ من كذب أحد مقدمتيها. الآن نسأل، النتيجة اللي حصلناها كل جسم معدن، يعني كل الأجسام معادن، غير المعدن ما عدنا، هذا طبعا كذب، يعني احنا بالواقع الخارجي عدنا أجسام غير المعدن. شنو سبب كذب هاي النتيجة؟ أحد مقدمات القياس اللي استعملناها بالشكل الأول هو الباطلة. من هي؟ كل جسم ذهب، لأن هاي المقدمة ايش تعني؟ كل الأجسام ذهب، غير الذهب ماكو بالأجسام، وهذا طبعا كذب. فلهذا المصنف يقول هذا كذب النتيجة ناشئ من كذب أحد المقدمتين. من هو المقدمة الكاذبة؟ كل جسم ذهب، كل باء جيل اللي هي الصغرى، لأن تأليف القياس لا خلل فيه، يعني من حيث الصورة، من حيث الهيئة ما بيخلل، هو قياس من الشكل الأول متوفر مثلا إجابة الصغرى وكلية الكبرى، وجاء على ضرب من ضروب الشكل الأول اللي يجتمع من موجبتين كليتين، ونتيجته صحيحة من موجبة كلية. إذن القياس من حيث الصورة، الهيئة، الإنتاج صحيح، ما بخلل، ما بخطأ حسب فرضنا. نعم، بس الكذب مين أتى؟ بالمادة. مادة القياس اللي هي الصغرى كل جسم ذهب هي الكاذبة، سببت لنا كذب النتيجة، لأن تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض. طبعا لا خلل فيه يقصد به من حيث الصورة، الهيئة، الإنتاج، وإلا هو بيخلل بس من ياجهة المادة. أحسنتم، لأن مادة القياس اللي هي الصغرى كاذبة، وإحنا اشترطنا إذا تذكرون أن مقدمات القياس لابد على الأقل من تسليم بصدقها، ولا يجوز كذب المقدمة مفروضة الصدق. منية؟ نعم، سين باء بيم، بعض الجسم ليس بمعدن، هاي الصغرى احنا فارضين صدقها بالقياس الأصلي، كيف نفرض انها تكون كاذبة؟ لحصير خلاف ما فرضنا صدقه. فلا بد ان يتعين كذب المقدمة الثانية. طبعا لا، قوله لا يجوز كذب المقدمة مفروضة الصدق، يعني اللي استخدمناها بقياس الشكل الأول اللي هي بنية كل جين ميم، يعني كل ذهب معدن، لأن الكبرى، هاي الكبرى مفروضة الصدق، أخذناها من قياس الأصل. يعني لعل سائل يسأل يقول لي ليش تقولون أن الصغرى هي الكاذبة، قولوا أن الكبرى هي الكاذبة، نقول ما نستطيع، لأن الكبرى اللي استعملناها بقياس الشكل الأول هي مفروضة الصدق، كل جين ميم، كل ذهب معدن، فما نستطيع، ما يجوز تكذيب المقدمة مفروضة الصدق. نعم، فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية. من هي المقدمة الثانية؟ نقيض المطلوب، كل باء جين، كل جسم ذهب، اللي هي كل باء جين، يعني كل جسم ذهب، إذن فيثبت المطلوب، لأن إحنا إذا ثبتنا كذب النقيض لازم شي يصدق نقيضه الآخر، سين باء جين اللي هو السالب الجزئية، بعض الجسم ليس بذهب. وبالأخير رح نضع الاستدلال هكذا، لأن هذا كلامنا كله كان نظري، الآن المصنف رح ينتقل إلى مرحلة التطبيق العملي. يقول هكذا، أولا نألف قياس اقتراني شرطي، الصغرى فيه تقول هكذا، لو لم يصدق السين باء جين اللي هو مطلوبنا، بعض الجسم ليس بذهب. هاي أخوتي الرموز فسروها. لو لم يصدق سين با جين بعض الجسم ليس بذهب. نعم فكل باء جين. يعني شنو مقصود المصنف؟ يعني لصدق نقيضه الموجبة الكلية كل جسم ذهب. لأن النقيضان ما يجتمعن على الكذب. إذا ما يصدق السالبة الجزئية إذن لابد يصدق منه نقيضها الموجبة الكلية كل باء جين كل جسم ذهب. لحد الآن هاي الصغرى، هاي الصغرى قياس الاقتران الشرطي. الآن الكبرى، الكبرى اللي مفروض صدقة هي قولنا كل جين ميم. كل جين ميم هاي منو أخوتي؟ هاي الكبرى كل ذهب معدن. كل ذهب معدن هاي راح نضمها ويا من؟ ويا كل باء ميم، يعني كل جسم معدن. فينتج حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطي. نعم النوع الرابع من القياس الشرطي اللي يتألف من شو يقصد النوع الرابع المصنف؟ يقصد القياس الشرطي اللي يتألف من شرطية متصلة مع حملية. إنه هكذا نقول لو لم يصدق السين باء جين. سين باء جين هذا منه؟ هذا مقدم الصغرى. اكتب عليه مقدم الصغرى اللي احنا فرضناها صغرى. فكل باء ميم، هاي كل باء ميم منه؟ نتيجة القياس الحملي. اكتب عليها نتيجة القياس الحملي. لو لم يصدق مقدم الصغرى فكل باء ميم نتيجة القياس الحملي. هذا لحد الآن قياس شرط اقتراني من قضية شرطية متصلة. الآن راح نطبق القياس الاستثنائي. الصغرى نتيجة الشرطي السابق، وهي نقول لو لم يصدق سين با جين يعني بعض الجسم ليس بذهب، فكل باء ميم يعني لصدق نقيضه كل جسم، لصدق فكل باء ميم يعني كل جسم معدن، كل جسم معدن فقط الكبرى. ولكن هذا استعمال القياس الاستثنائي. كل باء ميم يعني كل جسم معدن كاذبة، يعني كل الأجسام معادن وما عندنا غيرهن. كل باء ميم اكتب عليها كل جسم معدن، هاي كاذبة. لماذا كاذبة؟ والدليل على كذبها إذا تذكرون إحنا قلنا شلون نستدل على الكذب بالنقيض، والدليل على كذبها لأن نقيضها وهو سين باء ميم يعني بعض الجسم ليس بمعدن صادقا حسب الفرض، لأن إحنا فرضنا صغرى صادقة. سين باء ميم بعض الجسم ليس ببعدن سالبة جزئية بالصغرى بقياس الأصل فرضناها صادقة. فينتج إذن يجب أن يكون سين باء جين صادقا، يعني بعض الجسم ليس ذهب هو الصادق وهو مطلوبنا. نعم طبعا يوجد تطبيقات كثيرة لقياس الخلف، ولا مانع أن الطالب يستطيع يرجع إلى إثبات ضروب الأشكال حتى يمرن نفسه على ذلك. نعم الآن وصل حديثنا إلى بيان قياس المساواة. إحنا قياس المساواة هم سابقا المصنف اتطرق إلى وأشار إلى، إذا تذكرون وين بتعرف القياس، قال لزم من ذاته. لزم من ذاته هناك. أحسنتم. هنا المصنف يقول ابن القياس من الأقيس المشكلة. المشكلة يعني اللي وقع فيها إشكال وكلام عند المناطق، هل هي من نوع القياس البسيط أو هي من نوع القياس المركب؟ قياس المساواة. فالبعض من المناطق ذهب إلى أنه قياس بسيط، والبعض الآخر ذهب إلى أنه قياس مركب. نعم يقول المصنف من القياس المشكلة. المشكل يعني اللي وقع بها إشكال وكلام واختلفت بها الآراء، هو منه قياس المساواة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب. من القياس المشكلة، طبعا لفظة القياس مؤنثة، لهذا المصنف جاء منه، جاء بمن؟ المشكلة. ما قال من القياس المشكل، جاء بالتاء تاء التأنيث، لأن لفظة قياس هي مؤنثة، يمكن إرجاعها إلى القياس المركب. نعم واللي هو من هو قياس المساواة. وإنما سمي قياس المساواة لأن سابقا قلنا الأصل فيه المثال المعروف ألف مساوي لباء، هاي الصغرى، وباء مساوي لجين، هاي كبرى. إذن ما هي النتيجة؟ احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو الباء، شنو النتيجة؟ ايش راح تكون؟ ألف. إذن ينتج أنه ألف مساوي لجين، فلهذا سموه بقياس المساواة. من معنى ألف مساوي لجين؟ سمي بذلك من باب تسمية الكل باعتبار ما يوجد في بعض أفراده. نعم، أكو مثال تطبيقي مشهور إلى ذكرناه سابقا. لو قلنا مثلا الإنسان مساوي للناطق صغرى، والناطق يساوي الضاحك كبرى، احذف الحد المتوسط الأوسط المتكرر اللي هو الناطق، إذن النتيجة شو تكون؟ إذن الإنسان يساوي الضاحك. نعم، وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة والمشابهة. طبعا يقول إحنا ليش سمينا قياس المساواة؟ من هذا قولنا ألف مساوي لجين، ناتج إن مساوي المساوي مساوي. وإلا قياس المساواة أخو تطبيقات عملية أخرى، مو فقط بالمساواة، بالمماثلة وعدنا بالمشابهة. رح يعطينا المصنف أمثلة. مثلا لو قلنا الإنسان من نطفة صغرى، والنطفة من العناصر كبرى، إذن شنو النتيجة؟ إيش راح تكون بعد حذف الحد الأوسط نطفة؟ فالإنسان من العناصر. نعم، هذا طبعا نوع من أنواع منه المماثلة. يعني إذا الإنسان هو مماثل للنطفة، والنطفة هي تماثل العنصر، إذن الإنسان مماثل للعناصر. وكقولهم، هسه راح يعطينا مثال علمي للمشابهة. الجسم جزء من الحيوان صغرى، والحيوان جزء من الإنسان كبرى، إذن فالجسم جزء من الإنسان بعد حذف الحد الأوسط اللي هو الحيوان، هذا مشابهة. مشابهة الجسم بالحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، والجسم جزء من الإنسان. وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة. لهذا احنا سابقا قلنا قياس المساواة مو قياس إنتاج لذاته، إنتاج علما بغيره لمقدمة خارجية يعتمد عليها من خارج ذات القياس، اللي هي مساوي المساوي مساوي، أو جزء الجزء جزء. هذا مساوي المساوي مساوي، هذا مثال هذا إلمن، هاي مقدمة خارجية إلمن لمثال القياس اللي قلنا به الإنسان مساوي للناطق، والناطق يساوي الضاحك، إذن الإنسان يساوي الضاحك. وجزء الجزء جزء، هاي مقدمة خارجية إلمن للمثال اللي ذكر المصنف، الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان، هذا يسمى جزء الجزء جزء. وبعد والمماثل للمماثل مماثل، هذا مثال إلمن أحسنتم، الإنسان مماثل لنا النطفة، والنطفة من العناصر، فالإنسان من العناصر. هذني أخوتي المقدمات الخارجية، رجعوهن على الأمثلة، هاي مقدمة الخارجية المحذوفة اللي احنا اعتمدنا عليها في إنتاجية هاي الأمثلة من الأقيسة. فلهذا وهكذا، شنو قصد المصنف وهكذا؟ يعني عندنا ترى على هذا النمط كثير، مشابه المشابه مشابه، لازم اللازم لازم، ملزوم الملزوم ملزوم، أمثلة كثيرة. خلنا أذكر لكم مثال خارجي. مثلا لو قلنا النهار ملزوم للضياء صغرى، والضياء ملزوم لشروق الشمس كبرى، إذن النتيجة ماذا سوف تكون؟ النهار ملزوم لشروق الشمس. طبعا هذا هم من نوع قياس المساواة، بس معتمد على يا قضية خارجية صدق مقدمة خارجية محذوفة، ملزوم الملزوم ملزوم، وهكذا. لهذا المصنف قال وهكذا، يعني عدنا على هذا النمط كثير، عدنا على هذا النمط كثير. ولهذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية. أو هذا المصنف المثال ذكرناه سابقا، بتعرف القياس عندما نقول الاثنان نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية، مو صحيح؟ لكن ما ينتج لنا إن الاثنان نصف الثمانية. لماذا؟ لأن الاثنين بالحقيقة هي مو نصف الثمانية، هي ربع الثمانية، لأن نصف النصف شنو؟ ليس نصفا بل ربعا. لهذا قال لأن نصف النصف ليس نصفا بل ماذا؟ ربعا. الاثنان ليس نصف الثمانية بل هي ربعها، لأن الثمانية بها جد بها أربع اثنينات، أربع اثنينات يعني بها أربع أرباع، أربع أرباع، فالثنين تمثل ربع من عدها. نعم، الآن نتكلم عن تحليل هذا القياس. ما هو السبب أنه المصنف قال أنه هذا القياس يمكن الرجع للقياس المركب؟ الآن يريد يحلله. يقول وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالف للقياس المألوف المنتج. القياس اللي إحنا ائتلفناه واستعملناه وكان منتج، إذا تذكرون كيف يكون؟ اللي يكون بالحد الأوسط مشترك بتمام العين في المقدمتين ونحذفه ويطلع النتيجة تخرج، إذ لا شرك فيه في تمام الحد الأوسط. إحنا القياس المألوف المنتج يكون الحد الأوسط مشترك بتمام العين بالمقدمتين، هنا ما توجد عندنا شراكة بالحد الأوسط في تمام في تمامه في تمام الحد الأوسط. طبعا هذا وين لشنو السبب؟ قال لأن موضوع المقدمة الثانية وهو باء، مو إحنا قلنا وباء مساوي لجين، مو إحنا إيش قلنا بالصغرى؟ ألف مساوي لباء، وباء مساوي لجين. الآن كلامنا بهاي الكبرى، الكبرى هذا باء هو جزء من محمول الأولى وهو مساوي لباء، يعني ألف مساوي لباء اللي موجود وين؟ في الصغرى الأولى، يقصد به الصغرى، هو جزء من محمول الأولى يعني من محمول الصغرى وهو مساوي لباء. يعني مساوي لباء إيش قصدنا؟ يعني ألف مساوي لباء، فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة. من هي المقدمة الخارجية المحذوفة؟ مساوي المساوي مساوي، انضيف علماً لمقدمتي هذا القياس الصغرى والكبرى إلى مقدمتيه الصغرى والكبرى ليصير على هيئة القياس. وفي بادئ النظر، يعني لأول وهلة، لأول نظرة، نظرة ابتدائية، لا ينحل المشكل. يعني إحنا نقول القياس المساواة هو مناقيس المشكلة، يعني أول نظرة مجرد نضيف المقدمة الخارجية مساوي المساوي مساوي المقدمتي القياس ما الألف مساوي لباء وباء مساوي لجين ما يحل لنا الإشكال، لأول نظرة ما يحل لنا الإشكال. نعم، بمجرد ضم المقدمة الخارجية، من هي المقدمة الخارجية؟ مساوي المساوي مساوي، فوين نضمها؟ لمقدمتي القياس الصغرى والكبرى ألف مساوي لباء وباء مساوي لجين، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الحد الأوسط، لأن القياس المألوف بالاستعمال المنتج لابد يكون الحد الأوسط فيه مشترك بتمام العين في المقدمتين. وإنه من أي أنواع القياس، من يعرف هذا قياس بسيط قياس مركب، ولذا عده عسر الانحلال. العسر يعني الصعوبة والمشقة، الانحلال يعني كيف نحل، نرجع القياس ونحله إلى الحدود المترتبة، يعني كيف نخرج الحد الأصغر والحد الأكبر وكيف ننتج نستخرج الحد الأوسط ونجعله مشترك بتمام العين في المقدمتين في القياس المنتج لهذه النتيجة. هذا صار بعسر يعني صعوبة مشقة، ولهذا وقع الخلاف عند المناطق فيه، فالبعض ماذا عده؟ قياس بسيط، والآخر شنو عده؟ قياس مركب. وعده بعضهم، عده يعني أدخله في عداد القياسات المفردة، من بعضهم يعني بعض المناطق من القياسات المفردة، القياس المفرد يقصد به المصنف القياس البسيط، وبعضهم عده من مركبة من الأقيسة المركبة. هذا المصنف لحد الآن جاي ينقل لنا الخلاف اللي وقع عند المناطق. هسه راح يبين رأيه، شنو رأي الشيخ المصنف رحمه الله؟ يقول ولا أصح أن نعده من المركبات، يعني قياس المساواة على رأي المصنف ميانه من أنواع الأقيسة المركبة. فنقول شنو الدليل عليه؟ راح يبين المصنف دليل على مدعى. فنقول إنه مركب من قياسين. القياس الأول صغرى، المقدمة الأولى، ألف مساو لباء، هاي الصغرى، والكبرى وكبراه، كل مساو لباء مساو لمساوجين. لاحظوا أخوتي وين الحد الأوسط المتكرر؟ مساو لباء فقط، هذا جر عليه خط بالصغرى والكبرى، جر عليه خط مساو لباء بالصغرى ومساو لباء بالكبرى، هذا الحد الأوسط المتكرر. هذه الكبرى اللي هي كل مساو لباء مساو لمساوجين صادقة، من مأخوذة؟ مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس المساواة اللي هي منه باء مساو لجين، لأنه بحسبها، يعني بحسب هذه المقدمة باء مساو لجين، يكون ما يساوي جين عبارة عن ثاني عن باء. مو المقدمة قالت ألف مساو لباء وكل مساو لباء مساو لمساوي جين؟ يعني شنو باء مساو لجين؟ يعني كل ما يساوي جين هو يساوي، وهو من هو اللي يساوي جين؟ هو باء، لأنه بحسبها يكون ما يساوي جين عبارة عن ثاني عن باء. فلو قلت هكذا كل ما يساوي باء يساوي باء، تكون قضية صادقة بديهية، ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جين بحرف باء. يعني بدل ما تقول كل مساوي لباء مساوي لمساوي جين، أن تقول هكذا كل مساوي لباء مساوي لمساوي باء، يصح ذلك، وقضية تكون صادقة بالبداهة بالوضوح. يعني شنو بالبداهة بالوضوح؟ لأن هو هذا مساوي المساوي مساو، فنقول مكانها مساوي لباء مساوي لمساوي جين، وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي، يعني قياس اقتراني حملي من الشكل الأول. الأوسط فيه من هو الحد الأوسط المتكرر؟ مساو لباء. لهذا احنا من البداية قلنا خلوا خط تحت منه مساو لباء، لأن هو هذا الحد الأوسط اللي المصنف يريد يأكد هو المشترك بتمام العين في المقدمتين، حتى يكون قياس مألوف الاستعمال منتج، فينتج إن ألف مساو لمساوي جين. القياس هذا القياس الأول، مو احنا قلنا هو قياس مركب. ياس القياس الثاني اللي تركب معاه منه صغراه. النتيجة الأولى، النتيجة السابقة من الأول، من هي النتيجة اللي احنا حصلنا عليها؟ ألف مساو لمساوي جين، مو احنا قلنا ألف مساو لباء وكل مساو لباء مساو لمساوي جين، إذن النتيجة ألف مساو لمساوي جين. هاي النتيجة اللي احنا حصلناها راح ناخذها وندخلها بمقدمة قياس جديد، نركبة من قياس جديد، راح نجعلها هي الصغرى. مو هي هاي طريقة القياس المركب إذا تذكرون، قلنا النتيجة ناخذها ونركبها ندخلها بمقدمة قياس آخر نجعلها الصغرى. وكبراه المقدمة الخارجية اللي احنا اعتمدنا عليها اللي هي محذوفة، وهي المساوي لمساوي جين مساوي لجين، يعني قصد المساوي لمساوي مساوي، فينتظم قياس من الشكل الأول، يعني اللي يكون بالحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، بعد اقتراني حملي لأن مؤلف من مقدمات حملية، الأوسط فيه منه بهذا القياس الثاني المركب الثاني الحد الأوسط المتكرر به منه مساوي لمساوي جين. احذف هذا الحد الأوسط المتكرر، خلي جوه خط وحذفه، فتنتج إن ألف مساوي لجين وهو مطلوبنا. إذن المصنف استدل على أن القياس قياس المساواة هو من نوع القياسات المركبة، نعم، ولهذا هو ذكر هنا في بيان أنواع الأقيسة المركبة. أما كلامنا إن شاء الله في الاستقراء فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.